كما تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل، من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو القرابة التي ليست من جهة الوالد ولا الولد، أو القرابة التي ليس فيها والد ولا ولد. والآية نازلة في مورد الإرث في مسألة خاصة من هذا الباب، تتحدث عن سهم الأخت من أخيها المتوفى وليس له ولد، وسهم الأخ من أخته المتوفاة التي لم تخلف ولدا. ومن الآية نفسها، آية الكلالة، يظهر حكم سهم الأخت من أختها وسهم الأخ من أخيه أيضا، إذ لو كان للفرضين هذين فريضة أخرى لذكرت. والذي صرحت به الآية الكريمة من السهام هو سهم الأخت الواحدة وسهم الأخ الواحد وسهم الأختين وسهم الإخوة من الرجال والنساء. ومن ذلك أيها الإخوة يعلم سهام باقي الفروض، ومنها سهم الأخوين حيث يرثان جميع المال من أخيهما أو أختهما إن هلك ولم يكن لهم ولد، وكذلك يتبين سهم الأخ الواحد مع الأخت الواحدة وسهم الإخوة من أخيهم أو أختهم إن لم يكن لهما ولد. والسهام المذكورة أيها الإخوة الأعزة إنما تختص بحالة الكلالة، كلالة الأب وحده أو كلالة الأبوين. وإذا جئنا إلى الروايات إخوتنا الأفاضل، وجدناها تحوم حول الآية مبينة ومفسرة ومحتجة ومستعرضة لحكم شرعي قد يتحير فيه البعض عند تعيين الإرث أو تقسيمه. نقرأ مثلا في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي أن جابر بن عبد الله الأنصاري اشتكى مرضا وظن الوفاة، وكان عنده 9 أخوات أو 7. يقول هو بنفسه: فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهي فأفقت، أي من حالة المرض. فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ وكأن جابرا لم يكن له يوم ذلك ولد ولا أب. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: أحسن. قال: الشطر، أي النصف. قال: أحسن. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وتركه. يقول جابر: ورجع إلي فقال: يا جابر، إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن 2/3. قال الراوي: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في، أي قوله تعالى: فإن كانت 2 فلهما 2/3 مما ترك. صدق الله العلي العظيم. ونبقى مع الرواية أيها الإخوة الأعزة، فنقرأ في تفسير العياشي في ظل آية الكلالة أن رجلا دخل على أبي جعفر الباقر عليه السلام فسأله عن امرأة توفيت فتركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب، كيف سيكون نصيبهم من الإرث؟ فأجاب عليه السلام: للزوج النصف 3 أسهم، وللإخوة من الأم 1/3 سهمان، وللأخت للأب سهم. فتساءل الرجل أن فرائض العامة والقضاة على غير ذلك، حيث يقولون للأخت للأب والأم 3 أسهم، نصيب من 6 تعول إلى 8. فقال الإمام الباقر عليه السلام يسأله: ولما قالوا ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: وله أخت فلها نصف ما ترك. فقال الإمام أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله بأن الله سمى لها النصف؟ فإن الله سمى للأخ الكل، والكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: فلها نصف، وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد: فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما. وفي رواية أخرى قال عليه السلام بعد قوله تعالى: وله أخت، إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو الأخت من الأب. كذلك جاء عنه سلام الله عليه: ليس له أن يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة، أي مع وجودهم، إلا زوج أو زوجة، فإن الزوجة لا ينقص من النصف إذا لم يكن معه ولد، أي وارث ولد من الميت. ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد، أي ولد الميت. وأخيرا تنتهي الآية المباركة بهذه التنبيهة الحكيمة: يبين الله لكم أن تضلوا، وهو تعليل لما سبق، أي يبين الله تعالى لكم أحكامه المقدسة وأمور دينكم لئلا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا، أو حذر أن تضلوا. وقيل يبين الله لكم الضلالة من الهداية، فتجتنبوا الأولى وتتقوها وتأتوا بالثانية. وآية الكلالة في خاتمتها تشير إلى أن الأحكام الإلهية من سبل هداية الإنسان ومن طرق الوصول إلى الكمال والسعادة المنشودتين، والله بكل شيء عليم، نعم يعلم ما يوجب خيرنا وجميع مصالحنا، فلم يشرع من الأحكام إلا ما فيه سعادتنا، وهو الرحيم بعباده والعالم بمصالحهم في المحيا والممات، وله الحمد في الأولى والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ ببسم الله ونبتدئ بأحلى الكلام.
وأحلى الكلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم ومنتداكم المنتدى الإذاعي.
موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir وقناتنا على التليجرام @arabicradioir. طيب نعم. لنبدأ على بركة الله بقراءة ما كتبتموه لنا للبرنامج ولمستمعينا الأحبة. نبدأ مع الأخت مروة من العراق، تقول في مناجات: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نعم، شكرا جزيلا للأخت مروة على هذه الأبيات المشهورة والجميلة في المناجات مع الله سبحانه وتعالى.
أما الأخ صداح من السعودية أرسل إلينا همسة اليوم: إن كانت حياتي قصيرة فسأغرس فيها الإيمان بالله والحب لعباد الله، وسأرويها بالأمل لأستمتع بجميل ما فيها، وسأحصد منها رضا الله لأدخل بعدها في جنة الله في حياة خالدة لا ممات فيها ولا فناء. الشكر الجزيل للأخ صداح من السعودية على هذه الهمسة.
نعم، وإلى البحرين مع الأخ جمعة، يقول: آية واحدة فيها أجمل معاني الحياة، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إن من كريم الأخلاق وكمال الأدب أن لا تنسى فضل من كانت بينك وبينه مودة. ويعيد الآية المباركة: ولا تنسوا الفضل بينكم، قاعدة ربانية تحملك على الوفاء لكل شخص تربطك به علاقة. كانت هذه مشاركة الأخ جمعة من البحرين، مع تحياتنا لأخينا جمعة ولأهلنا في البحرين.
أيضا من البحرين المستمع أبو إبراهيم أرسل إلينا همسة اليوم: للدنيا قانون يسمى الدوران، سيعود إليك سواء كان خيرا أم شرا، فاعمل الخير فسوف تجده ولو بعد حين، فما زرعت سوف تحصده. الشكر الجزيل للأخ أبو إبراهيم من البحرين على هذه الهمسة الجميلة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم في أجمل الترحيب والخير إن شاء الله، وتعذروني على الانقطاع هذه الفترة. يا رب إن شاء الله تكونون بخير، وتحياتي لكم من بغداد إلى طهران وكل مستمعي إذاعة طهران، صوت الإسلامية العربية في كل أنحاء العالم اللي يسمعون هذه الإذاعة ويسمعون هذه البصمة. نبدأ بالموضوع حتى لا نطيل على أخوتنا في الإذاعة. طبعا موضوعنا اليوم إلى موضوع التدخل بالخصوصية الآخرين. ليش أنا اليوم أتدخل في خصوصية الآخرين؟ وشنو اللي غايتي في هذا الأمر اليوم أنا من أتدخل في خصوصية الآخرين وأكون دائما أسأل على أمور الخاصة؟ يعني هي ظاهرة غير محببة. أنا اليوم ليش أنه أفتح على نفسي هذا الباب، أفتح على نفسي هذا الكلام، أنه يقولون هذا الشخص فضولي أو هذا الشخص فضولية؟ وهذه الظاهرة موجودة حقيقة عند النساء وعند الرجال، التدخل الزايد بالآخرين، تدخل الكثير. يعني مرات الإنسان يوصل إلى أبسط الأمور يسألون الآخرين. فيعني برأيكم وبرأي مستمعي هذه الإذاعة، شنو هي الإنسان اللي يندفع إلى هذا إلى هذا اللحظة أنه يوصل إلى يسمى الفضولي؟ نعم، قد الإنسان اليوم ربما عنده نوع من الفضول، يحب أنه يستفسر أو يعني حب المعرفة، ولكن مو إلى هذا الحد التدخل الزايد. وإن شاء الله يا رب يشاركون بي وتنعرض بصمتي، وتحياتي للجميع من بغداد، أخوكم كرار كامل غايب القلولوصي.
We'll be right back.
نعم، نشكر الأخ كرار القرولوسي من بغداد على هذه المشاركة، وكانت يعني مشاركة جميلة، وقد طرح موضوع أيضا مهم بالنسبة صحيح. للتدخل في حياة الآخرين.
نعم،
وهو ناشئ من أي شيء.
نعم. يعني نعم، أنت كان لديك يعني تعليق وإشارة جميلة. نعم. جدا أثناء ما كنا نستمع إلى نعم. المشاركة، أشرت إلى موضوع الفراغ.
نعم.
يعني
نعم.
نعم. ربما يكون هذا السبب لدى البعض، لأنه الرئيسي. بسبب الفراغ و عدم شغل حياته بالأمور النافعة يبحث عن هذا ماذا فعل، عن ذاك ماذا قال، عن فلانة ماذا فعلت وماذا قالت، ويعني عن حتى مثلا عن أمور شخصية حياتية أسرية.
نعم صحيح.
وهذا حقيقة يعني هذه الحدود يرسمها حدود. هو الإنسان.
نعم.
هو الإنسان. نعم. بنفسه. يعني أنا وزوجتي، أنا وابني، أنا وصديقي، أنا وزميلي، يعني هناك حدود
خصوصية
يجب أن خصوصية.
نعم.
أحسن
أحترمها.
يجب أن أولا ندرسها وأضع مثلا حدود حتى يعني بين الإنسان و يعني بين الزوج والزوجة.
صحيح.
يعني أيضا يجب الشخص يقول بأنه لا يعني فيما بين الزوجين يعني ترتفع الآداب كما يقال.
نعم.
أن هناك
صحيح.
بين الأحباب
يعني
ميانة.
نعم. مثل ما يقولون
بينما هو صحيح. هذا الشيء يسبب. نعم. الكثير من المشاكل،
قلة احترام.
يعني أنا أحدد خصوصيتي وأفهم الطرف الآخر. يعني
نعم.
مع الأسف يعني البعض لا يعني لا يعرف بأنه أنت تجاوزت حدودك.
صحيح.
مثلا البعض يعني ينزعج عندما يسأل عن راتبه.
صحيح.
البعض يعني هكذا.
نعم.
أو مثلا كم تأخذ مثلا راتب.
نعم.
طيب يعني أنت ما دخلك بهذا الشأن.
نعم.
طيب فهذه الحدود يجب أن ترسم. إذا شخص يعني تجاوز حده فممكن الرد بالقول بأنه هذا شيء خصوصي، يعني هذا يخصني أنا.
نعم.
يعني
نعم. وسوف يعرض الإنسان، طبعا الإنسان نفسه عندما يتدخل بهذه الخصوصيات سوف يحرج أيضا في نفس الوقت، لأنه يكون الجواب غير متوقع من الشخص.
صحيح.
من الطرف المقابل، وهو يدخل في دوامة ويحرج نفسه ويجعل نفسه ضحوكة في بعض الأحيان. فهذه الأمور هو في غنى عنها.
صحيح.
يعني مثل ما قلت، يعني أنه عندما يسأل الشخص على راتب الشخص الآخر ماذا يفيده. يعني نحن يجب علينا عندما نتحدث، يعني حتى أقرب الناس لنا، أن نتحدث ما هو الهدف من طرح بعض هذه الأسئلة. الإنسان يجب أنه لديه هدف من طرح.
صحيح.
السؤال.
صحيح.
يعني في بعض الأحيان أمور صحيح من يعني أنه خصوصية إلى أبعد الحدود لا تفيد الطرف المقابل.
نعم.
فقط تجعله في بعض الأحيان أنت عندما تسأل هذا السؤال يجعل داخله الضغينة، الحقد، الكره، يقود إلى هذه الصفات.
نعم.
أنه لماذا مثلا يأخذ راتب أعلى من راتبي ولا يقول مثلا هو أقل كفاءة.
نعم.
يعني هذا الإنسان.
صحيح.
عادة لا يصارح نفسه فقط من أجل أنه الكلام ويتوسع الكلام.
نعم.
عندما تكون فضولي.
صحيح.
يعني أدران على المقاطعة.
عفواً.
نعم. يعني سوف يتوسع الكلام ويقود الشخص إلى أمور ومآلات هو بغنى عنها.
نعم. صحيح. هي مسألة الخصوصية ومراعاة الخصوصية، أنا أعتقد أن جزء كبير من المشاكل التي تحدث بين العوائل.
أحسن.
يعني بين مثلا الجنة وال وأم
نعم
ال...
نعم. نعم صحيح. باعتبار أنه مشكلة... البيت مشترك في بعض الأحيان.
نعم طبعا في القديم كان هكذا.
الآن حتى لو البيوت غير مشتركة.
نعم.
هناك تدخلات.
هناك تدخلات، وهي التي تنشأ من عدم معرفة الخصوصية لي، خصوصيتي وخصوصية الآخرين. يعني أنا هناك بعض الأمور يجب أن أترك ابني وزوجته هم يعني يقومان بحل الأمور، لا أتدخل مباشرة. نعم لا بأس أنت كأب، أنت كأم.
صحيح.
يعني تعطين بعض الملاحظات العامة، ولكن.
صحيح.
إذا أدى إلى التدخل، يعني مع شديد الأسف المشاكل التي تحدث بين الزوجين نتيجة تدخل الآخرين تأتي من هذه.
صحيح.
من هذه الزاوية ومن هذا الباب،
أنهم
تدخل. لا يعرفون حدودية الأفراد، خصوصية الأفراد.
نعم.
والعوائل، فيتدخلون ويفرضون الرأي. هذه جدا مشكلة.
نعم.
ممكن.
صحيح.
أنا أقول أنا برأيي يا ابني مثلا يا كذا افعل كذا، يا بنتي مثلا افعلي كذا.
نعم.
ولا أتدخل. هو يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حرا.
صحيح.
خلق الإنسان وأعطاه الطريق
وهو يختار ما يشاء.
التدخل يعني بشكل يعني بشكل مثل النصيحة فقط.
أحسن. أنا ليس
أنصح
متدخل.
ولا أفرض.
هذا ليس متدخل.
أنا أنصح ولا أفرض. نعم.
علي تحل موضوع جدا حلو ومهم وشيق ويحتاج
إن شاء الله سوف يعني يتم طرحه في برنامج معكم على هواء دنيا الشباب أو عالم
أحسنتم.
المرأة.
هذه
ومطروح بشكل آخر وبهذا آخر. أيضا نعم. يعني في الإعادة.
نعم ما دام يعني نشعر ونشاهد أن هناك مشكلة في العوائل في الأسر بهذا الخصوص فيجب هذا الموضوع أن يطرح. نعم. ويناقش ويستمع
من زاويات
إلى
عديدة
من
زوايا عديدة. نعم.
طيب تحدثنا كثيرا ونعتذر
ومهندس الصوت ينظر لنا. نعم.
نشكر الأخ كرار. حياكم الله مستمعينا مستمعتنا وأهلا وسهلا ومرحبا. نعم. بكم مجددا إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نحن في كل حلقة. نعم. من البرنامج. نعم. نقدم بعض الأناشيد.
نعم.
اليوم ماذا
طبعا أنشودة اليوم هي إيران للمنشد اللبناني حسن حرب. طبعا. نعم. قد أنشد هذه الأنشودة وعلى ما أعتقد هي تتحدث حول الحرب 12 يوما. نعم. كانت المفروضة ومن قبل النظام الإسرائيلي وأمريكا نتيجة. نعم.
هذه الحرب التي حقيقة إيران. نعم كشفت. نعم. عن زيف مدعيات يعني كشفت مرة أخرى عن. نعم. زيف ادعاءات الغرب على رأسهم.
قد فشل العدو فيها. نعم. فشل ذريع
فشل
طبعا
ذريع وكشف
وجعلته
عن
لم
إيران.
يستطيع يعني أصلا أن يتدخل مرة. نعم. أخرى في. نعم. القضايا.
نعم. وبالمقابل كشفت عن طاقات. نعم. إيران.
صحيح.
العسكرية الصاروخية القدرة الصاروخية يعني وأيضا عن اللحمة الوطنية التي شاهدناها خلال هذه الفترة.
نعم.
يعني أنا حقيقة شخصيا أقول هذا رأيي الشخصي يعني ما كنت أتوقع هذا الانسجام وهذه اللحمة بين يعني حتى كان هناك بعض الأشخاص بعض الشخصيات بارزة.
نعم.
على مستوى وسائل الإعلام يعني تنتقد بشدة النظام تنتقد بشدة سياسات النظام. الانتقاد لا شك يجب أن يعني يكون
الانتقاد موجود.
نعم.
الانتقاد موجود.
نعم. ولكن شخصيات ما كان يتوقع منهم بأنه. نعم. يقف إلى جانب النظام وهذا حقيقة ما يعني أذى العدو الإسرائيلي والأمريكي. فتحية طيبة لكل من يعرف قيمة. نعم. هذا الوطن لكل من يعرف قيمة المبادئ التي بنيت على أساسها هذه الثورة المباركة الإسلامية.
نعم ونستمع إلى هذه الأنشودة إيران إيران. الله 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 الله
إيران 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 سيف على الطغيان سيف على الطغيان
إيران 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 سيف على الطغيان إيران 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 عزم بأس بركان
دولة القائم المنتظر المهدي المنتظر المهدي
إيران 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 إيران
بأسها ثورة في وجه المعتدي في وجه المعتدي
إيران 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 إيران
بالدماء الزاكية إسلاما تفتدي إسلاما تفتدي
إيران 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 سيف على الطغيان إيران 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 عزم بأس بركة الجد
أنصار للوالي خامنائي علي أنصار للوالي الخامنائي علي خلفه هنمضي بنهجه الجليل بنهجه الجليل صيحاتنا تعلو لبيك يا علي لبيك يا علي
الله 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 الله
أحياها القائد بسيفه البدار بسيفه البدار خيبر يا صحيون أثار 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 إيران 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 سيف على الطغيان سيف على الطغيان
إيران 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 سيف على الطغيان إيران 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 عزم بأس
لبأسنا العادي بين الجبهات بين الجبهات
إيران 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 إيران
تجهزوا إنا جئنا بالثارات جئنا بالثارات
إيران 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 إيران
نصر من الله ذا وعدنا الآتي ذا وعدنا
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
نعم أنشودة جميلة كانت للمنشد حسن حرب إيران إيران
مستلهمة من أنشودة وطنية أنتجت أيام بدايات أيام الثورة الإسلامية وحقيقة أنشودة حتى هذه اللحظة عندما أنا شخصيا أستمع إليها هي أنشودة حماسية ومحفزة وجميلة جدا طبعا الشكر موصول للمنشد حسن حرب المنشد اللبناني مشكور على هذه الأنشودة وإن شاء الله يأخذ بالمزيد من هذه الإبداعات وهذه التقديمات
نعم نعود إلى مشاركات مستمعينا الكرام المستمع محمد من البحرين أرسل إلينا حكمة اليوم الحياة تجارب ومصاعب عندما تتألم تصبح أكثر حكمة وعندما تفشل تصبح أكثر قوة عندما تبتسم تصبح أكثر تفاؤل ويقول يعني أسعد الله أوقاتكم بألف خير وأسعد الله أوقاتك بألف خير نشكرك الشكر الجزيل على هذه الحكمة الجميلة
نعم وإلى الأخ حسن الشاوي من العراق يقول روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمته على أهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم أولا مجلس فيه من يصف لسانه كذبا في فتياه ثانيا مجلس يذكر أو ذكر أعداؤنا فيه جيد ويعني ظاهر في العبارة في شيء من الإشكالات على كل حال النقطة الثالثة ومجلس فيه من يصدعنا يصعدنا وأنت تعلم لا أعرف حقيقة لو كان جاء بنص الحديث لكان أفضل على أي حال يقول ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله كأنما كنا في فيه أو قال في كفه أولا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذا فيما يتعلق بالمجلس الأول المجلس الثاني يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والمجلس الثالث لا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب حسن الشاوي شكر موصول لك من العراق أحسنت وبارك الله فيك وأعتذر عن الأخطاء القراءة الأخطاء في القراءة التي كانت في هذه المشاركة أشكر الأخ حسن الشاوي من العراق
من الكويت المستمع أبو أحمد أرسل إلينا خواطر وهمسات الإنسان الغارق في حب الله مهما تأتيه صفعة من الابتلاء فإنه يزداد قربا وحبا إلى الله الاحتشام من مفهوم، لا الاحتشام يعني لا يقتصر على الملابس فقط، فهناك سلوك محتشم وأخلاق محتشمة أيضا. من كوارث بعض البعض من البشر أنهم قد يمحون كل تاريخك الجميل مقابل آخر موقف لم يعجبهم. كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الدعاء، يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء. الكلام كالدواء، قليله نافع وكثيره قاتل. الشكر الجزيل للأخ أبو أحمد من الكويت على هذه الخواطر والهمسات أيضا.
حياكم الله وحيا الله الأخ عدنان بلشي من العراق، يقول وصية لقمان لابنه. قال لقمان لابنه: لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين ولا بلاءها عقوبة للعاصين. يا بني لا تضحك من غير عجب ولا تمشي في غير أدب ولا تسأل عما لا يعنيك. يا بني لا تصغي لا تضع مالك وتصلح مال غيرك، فإن مالك قد قدمت ومال غيرك ما تركت. يا بني إن من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقول الخير يغنم، ومن يقول الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت إليهم بأذنيك، فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. جميل جدا، شكرا لعدنان بلشي من العراق، من كوت. نعم عدنان بلشي كاظم، حياك الله.
أبو زهراء من السعودية: من الحقائق الذهبية في علم النفس عليك معرفتها، أكثر نوع من الأصدقاء إزعاجا للآخرين هو الشخص دائم التحدث عن نفسه. شكل الوجه عند الاستيقاظ من النوم يكون هو الشكل الحقيقي، لأن العضلات تكون بحالة راحة ويتغير أثناء النوم من خلال تعابير الوجه المختلفة. أكثر من 90% من الناس يكتبون بالرسائل ما لا يمكن قوله وجها لوجه. غالبا الشخص لا يستوعب مدى غباء رسالته النصية إلا عندما يقرأها بعد الإرسال. يأكل الإنسان أكثر من المعتاد عندما لا يأخذ كفايته من النوم. الشكر الجزيل للأخ أبو زهراء من السعودية على هذه الحقائق الذهبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعاليم أهل البيت عليهم السلام طريق ينير الدنيا والآخرة، ومن أهم وصاياهم الإخلاص لله. قال الإمام علي عليه السلام: الإخلاص على قدر اليقين، وهو يجعل العمل مباركا ويمنح القلب راحة وحسن الخلق. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره، وهو سبب لمحبة الناس وبركة الرزق وخدمة الناس. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضاء حاجة المؤمن أفضل من صيام شهر، وهو نورا في الدنيا وثواب في الآخرة. والصبر، قال الإمام الكاظم عليه السلام: من صبر ظفر، وهو يرفع الدرجات ويخفف البلاء. وصلة الرحم، قال الإمام الصادق عليه السلام: صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع الرزق، وهي باب للبركة والتوكل على الله. قال الإمام الحسين عليه السلام: من توكل على الله نجاه، وهو سبب لراحة القلب وذكر الله. قال الإمام الرضا عليه السلام: ذكر الله نور للذاكر، وهو مفتاح الطمأنينة والدعاء. قال الإمام السجاد عليه السلام: الدعاء مفاتيح النجاح، وهو باب الفرج وطلب العلم. قال الإمام علي عليه السلام: العلم يهتف بالعمل، فالعلم مع العمل يبني الإنسان، والرضا بقضاء الله. قال الإمام الصادق عليه السلام:
ما رضي عبد بقضاء الله إلا كتب الله له الخير، وهو سر السكينة في الحياة وخلاص منهجهم. قلب مطمئن، أخلاق طيبة، أمل صالح، وسعادة في الدنيا ورفعة في الآخرة. وشكرا لكم. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
نعم، أشكر الجزيل للمستمعة سعاد الرحمة من مملكة البحرين على هذه المشاركة. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي الموسوي من العراق. سلام عليكم سيد.
سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم، تحية للكادر والمستمعين. يعني الحقيقة الموضوع اللي أحب أشارككم به هو قضية قراءة القصة للأطفال ليلا يعني قبل النوم. وطبعا هاي فد تقليد جميل ومحترم، وبنفس الوقت يعني موضوع ثقافي وله تأثير للمستقبل بحياة الطفل. يعني من ناحية انه تقوي الجرى عنده، الانتباه، الحفظ، حفظ القصص، حفظ الأمثلة. كثيرا يعني يتقدم الإنسان نحو الأحسن. هاي من ناحية. من ناحية أخرى يعني الأب أو الأم عندما تقرأ القصة للطفل، يعني كل إنسان اللي يعني مخلي مخطط أمامه 15 كيلو يمشيه، يعني عمر الطفل 15 مثلا، عندما يصل إلى 15 صار عنده نضوج وصار عنده ثقافة. فإذا هي يعني رويدا رويدا قراءة القصص حسب مستوى عمر الطفل وتفكيره وما يعني يحتاجه. فعندما يصل إلى هذا العمر يصل إلى مرحلة جيدة ويكون يعني بمستوى يفهم أكثر ويدرك أكثر. وأنا أريد أعرج بهاي النقطة على ما طرحتموه في بداية البرنامج، الفضوليين أو التدخل بالناس والأسئلة الفضولية أو اللي لها يعني ما بيها فائدة. فهذا الطفل عندما يعني يتربى على هذا المستوى من التربية ومن قراءة القصص، يعني راح يتعلم كثيرا، وهاي الحالة يعني ما تمر عليه، يعني حتى بالخيال ما تمر عليه أنه عندما يكبر وينضج ويصير شاب أو يصير رجل كامل ومرحلة الرشد بعد ما ينتبه لهاي الأمور والفضولية ويسأل كذا ويجي كذا. فإذا يعني قراءة القصص ليلة قبل النوم للأطفال مهمة جدا. وطبعا أنا قرأت بهذا المجال، قرأت كثيرا أنه يشجعون التربويون وعلماء النفس على هذه الحالة.
لطيف.
وطبعا إحنا حتى بالقرآن مذكورة أنه القصة لها دور فعال في فهم الناس. صح. وتدارك كثير من الأمور الحياتية.
أحسنتم.
وشكرا لكم.
أحسنت، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك سيد علي الموسوي على هذه الملاحظة التربوية المهمة، قراءة القصة للأطفال.
نعم.
وهو يحددها بفترة الليل. يعني حقيقة
نحن عندما كنا صغار طبعا يعني الوالد أو رحمة الله عليه أو الوالدة كانوا يحكون لنا القصص، يعني ليس يعني عن طريق الكتب وإنما القصص القديمة التي فيها
هنا.
نعم، التي فيها حكمة، فيها عبرة. نعم، يستفيد الإنسان وتبقى يعني خاصة عند الأطفال. يعني أنت يعني عندما تزرع أي شيء يزرع عند الطفل سوف يبقى في مخيلته، خاصة عندما يكون صغير في العمر. عندما يكبر يتذكر هذه القصص وطبعا يسعى إنه إلى العمل بها.
صحيح.
إلى الاقتداء بها. فصحيح يعني عن طريق القصة عندما تروي القصة لديك فد هدف معين توصله لهذا الطفل.
نعم، التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
نعم.
يقال وبالعكس التعلم في الكبر كالنقش على الماء. يعني هذه الفترة فترة الطفولة جدا مهمة. هناك أحد الأشخاص كان يقول بأنه أنا إذا أردت أن أعلم أولادي، أو هو كان يعني مدرس، قال إذا أردت أن أعلم أو مثلا وجدت مشكلة أخلاقية لدى بعض من التلاميذ والطلاب داخل الصف، فأبحث عن قصة.
نعم.
أبحث عن قصة
جميل.
يعني الخلاصة القصة أو الدرس والعبرة التي نأخذها من القصة تفيد هذا الشخص.
نعم
يعني
صحيح.
ممكن أنا أجي مباشرة أقول لي الطفل مثلا المشاغب أو لديه نعم. أخلاق معينة
صحيح.
أقول له بأنه اترك هذه الحالة
بشكل
كذا
أمر.
بشكل يعني حتى لا نصيحة ولكن
نعم.
الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة في القصة أنا أمثل له حالة قصة أقول له بأنه كذا فلان فلان وبالتالي أخذ هذه النتيجة بأن إذا نستنتج من هذه القصة بأنه يجب على كذا وهذا يعني ستترك في الموعظة هذه ستترك وتخلد في ذاكرة
توسع خيال الطفل
بالضبط.
أيضا
نعم. بالضبط ولذلك يعني أنا أدعو نفسي أدعو الآخرين إلى التركيز على هذه القصص خاصة ليلا يعني لا ننام أو لا ندع الأطفال ينامون وهم يتابعون يعني ماخذين بيدهم الجوالات والموبايلات
نعم.
وحقيقة
نعم.
ينشأ من هذا عدم التركيز ونسيان المعلومات
صحيح.
ونستثمر هذه الفرصة القصيرة خاصة الأطفال الصغار يعني
نعم
الآباء
صحيح.
يجعلون وقت لنوم الأطفال يعني يقرؤون لهم مثلا بعض القصص المعبرة وحتى هذا الطفل عندما ينام براحة البال لا ينام وذهنه مشوش فيلم من هناك مقطع من هنا وكلام من
حتى
هنا
حتى تلاحظ في بعض الأحيان الأمراض الآن في الوقت الحاضر يعني أمراض جديدة الوحدة يعني التوحد عند الطفل
صحيح.
فبعض الأحيان يعني تلاحظ الأطفال عصبيين بدون سبب يعني تلاحظ الطفل دائما يكون عنيف بسبب هذه الأمور يعني عدم
صح.
تنظيم وقت الطفل وعدم وضع برنامج مفيد أحسنت. بالنسبة للأطفال
أحسنتم شكرا مرة أخرى للأخ السيد علي
المساوي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الرسول صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من دخلها نجا ومن تخلف عنها هوى وغرق حقيقة اليوم نرى الأمة الإسلامية ابتعدت عن منهج الرسول صلى الله عليه وآله ولذلك نرى المسلمين يتقاتلون ما بينهم ترى الشعب الواحد وهو السودان واحد يقتل الآخر وكذلك اليمن والصومان وعدة دول إسلامية يقتتلون ما بينهم ونرى اليهود بأمان هذا يؤسفني هذا الشيء لأنه المسلمين المفروض قلب واحد المسلمين يتعاونون ما بينهم نرى المسلمين ما بينهم ماكو أي تعاون ولاكو أي محبة ونرى اليهود اليوم القاصبين للقدس اليهود نراهم بأمان والمسلمين يتقاتلون ما بينهم هذا الشيء يؤسفنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا على الأعداء وعلى ضد الدين الإسلامي الحنيف ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء نحن نقرأ هذا الدعاء وفقرات هذا الدعاء من دعاء الافتتاح اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وقيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتباهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأمنا من الفتن إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إذاعة طهران لكل خير وأن يدفع عنهم كل شر ببركة الصلاة على محمد وآل محمد شكرا لكم تحيات السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق وشكرا لكم
كتاب الله القرآن الكريم تكفل في ذكر بعض مقامات فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والتسعة المعصومين من ذراريها أفضل التحية والسلام. فمن أراد أن يتتبع ما نزل من القرآن في شأنها يجد بأنه أكثر من 60 آية تشهد لها بالفضل والفضيلة والمقام المنيع في الدين والأصل الأصيل في الاعتقاد الواجب على كل مكلف التدين به. فلها من الحقوق الجمة اللازم التسليم بها عدا ما اشتركت مع آل البيت عليهم السلام من آيات صريحة. حسبنا ما ذكره القرآن من شهادة، وهل بعد شهادة الله شهادة؟ وهل بعد تزكيته تزكية؟ طوبى لها من ذكر خالد وحسن مآب ورفيع مقام إلهي. خصتها سورة الكوثر وشملتها آيات التطهير والإطعام، ووردت في حقها وفضيلتها أحاديث لولاك والبضعة، حيث عدها أبوها بضعة من نفسه وغضبها غضب الله ورضاها رضاه. السلام على الزهراء فاطمة يوم ولدت ويوم جاهدت ودافعت عن الحق وبينت واستشهدت ويوم تبعث حية. هدى الرحمة البحرين.
نعم، نشكر المستمعين السيد حيدر الموسوي من العراق وكذلك المستمع هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركات.
نعم الأخت زينب البحراني من القطيف، تحية طيبة لك يا الأخت زينب. بعد التحية والسلام، تشكو من رداءة البث والأمواج الواصلة إليهم، حتى على تقول على التليجرام أيضا هناك
يعني اليوم
مشكلة
البث رديء
من يوم أمس،
من يوم أمس أمطار كانت
أمطار. نعم حلت المشكلة،
حلت المشكلة. نعم. إن شاء الله.
على أي حال شكرا الأخت زينب، إن شاء الله نتابع الموضوع. نعم أنت نعم. تقرأي المشاركة.
هناك مشاركة من المستمع أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: من كلام الإمام علي عليه السلام في ذم الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، من ساعاها فاتت ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت ومن نظر بها بصرت. المصدر هو تحف العقول. الشكر الجزيل للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان.
إلى أبو ماجد من إيران يقول: أسأل الله العظيم بكل ما تحمله هذه الساعات من بركة وفضل أن يجعلكم من أسعد السعداء، وأن يتم عليكم النعمة والهناء والصحة والشفاء، وأن يغفر لكم ولوالديكم، وأن يحفظكم من كل سوء وبلاء. وأنا أضيف في نهاية مشاركة الأخ أبو ماجد: وأن يرزقكم زيارة كربلاء. أحسنتم، شكرا أبو
جميل.
ماجد من إيران، أحسنت. الله فيك.
نعم، الأخ عارف من اليمن أرسل إلينا عبارات جميلة: الصمت في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد، تصغر العقول عندما تنشغل بعقول الآخرين، وتكبر العقول عندما تركز على ذاتها. للأخلاق هي مراتب في الدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك بين الناس. عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر، وتزيد من يعني رصيد حساب الآخرة مع تزايد فرصة ربحك بالفوز بالجنة. الشكر الجزيل للمستمع عارف من اليمن على هذه العبارات.
من سلطنة عمان معنا الأخ أبو جهاد يقول: أراد رجل طاعن في السن وهو على فراش الموت أن يعلم ابنه الحكمة، فقال له: اصنع المعروف لله ولا تنتظر المعروف من الذي تصنع معروفك إليه، لا تتوقع جزاء الآخرين إليك بمعروفك، لأن معروفك لا يضيع عند الله، لأن الله الذي ينظر ويسمع ويعلم هو الذي خلق الإنسان، وأن عمل المعروف مع الإنسان هو من أجل الله رب العالمين وليس من أجل مخلوق. وأخيرا ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شكرا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان على هذه المشاركة الجميلة جدا.
أبو رضا من العراق كلمات مفيدة، يقول الاعتذار ثقافة راقية يعتقدها الجاهل إهانة للنفس. عود نفسك على التجاهل، فليس كل ما يقال يستحق الرد. أجمل النفوس هي النفس التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف. كن جميلا مع الكل، فهناك لحظة وداع ليس لها وقت. إذا أردت أن تحيا سعيدا اربط حياتك بأهداف وليس بأشخاص. شكرا للأخ أبو رضا من العراق على هذه الكلمات المفيدة والمعبرة. أيضا المستمع الأخ عبد الله من السنغال أرسل إلينا لفتة جميلة: كن بابا يدخل منه الخير، فإن لم تستطع فنافذة ينفذ منها الضوء، فإن لم تستطع فجدارا يسند رؤوس المتعبين بجميل المواساة ولطف الحديث والاحترام. الشكر الجزيل للأخ عبد الله من السنغال، ونشكر جميع المستمعين الذين شاركونا، ونعتذر إذا كان البث مقطوع. سوف إن شاء الله نتابع هذه القضية وإن شاء الله يرفع هذا الخلل الموجود. نعم، ونشكر كادر البرنامج الذي شاركنا أيضا.
وشكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 3 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 12 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، ودون الدستور العام للبلاد طبقا لمبادئ وتعليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريبا تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. في 12 من جماد الآخر عام 391 للهجرة، توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي المعروف بابن الحجاج. ولد ابن الحجاج في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي، بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وجمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر، وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. وأخيرا وفي 3 من كانون الأول ديسمبر عام 1884 للميلاد، ولد في إحدى القرى المحيطة بولاية بيهار الهندية الفيلسوف والسياسي راتشاندرا براساد. ورغم أن عائلته كانت تعاني من الفقر المدقع، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته حتى حصل على شهادة الدكتوراه، وكان له دور بارز في النهضة الشعبية لاستقلال الهند. وأيضا كان من المقربين لزعيم النضال الهندي المهاتما الغاندي ضد الاستعمار البريطاني، وانتخب رئيسا لحزب المؤتمر الهندي. وبعد استقلال الهند والإعلان عن إقامة النظام الجمهوري في الهند، انتخب راتشاندرا براساد أول رئيس للجمهورية في الهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم